الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأذل الباطل ونحاه وخلق الإنسان فسواه وشق له سمعه وبصره ثم هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم نفسي عباد الله بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مفتاح أبواب جنة رب العالمين، بها سبق السابقون
وبها سعد السعداء في الدنيا والآخرة. عباد الله، لحظات تحتاج منا إلى وقفات، وإن من أعظم هذه اللحظات لحظة الانفراد والوحدة يوم القيامة. هذا المشهد الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى وبينه لنا، فقال لنا تبارك وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل إنسان منا سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحيدا، لا ينفع مال ولا ينفع بنون، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المشهد العصيب الذي أراد ربنا تبارك وتعالى أن يصفه لنا، مشهد الانفراد، فقال ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مشهد الوحدة والانفراد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه أكثر لنا، فقال: ودعوى الأنبياء يومئذ نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. مشهد الوحدة والانفراد أن تخرج يوم القيامة من قبرك وحدك وتبعث وحدك لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى وحدك، أقرب الناس منك في هذا اليوم يتخلون عنه، بل ويتمنى كل صاحب معصية في هذا المشهد، مشهد الخلوة والانفراد، يتمنى في هذا اليوم أنه لو يضحي بزوجته وأولاده وأقاربه وعشيرته، بل بمن في الأرض، حتى ينجو من هذا المشهد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. مشهد الوحدة الذي يصوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بتهافت الناس عليه كأصحاب الذنوب والمعاصي وأصحاب المظالم، فيأتون فيقولون: يا محمد يا محمد أدركنا. مشهد الوحدة والانفراد. كل إنسان منا في هذه الحياة اعتاد أنه إذا وقع في أزمة أو في مشكلة أو في ملمة يسعى لمن يشفع له حتى ينجو من هذه الأزمة. لو الإنسان في يوم من الأيام وقع في كرب يسعى إلى أصحاب الوجاهة، إلى أصحاب الأموال، إلى أصحاب المناصب حتى يشفعوا له لجلب نفع أو لدفع ضر. هكذا نصنع في الدنيا، بل يفخر الناس في الدنيا فيما بينهم أن له واسطة وأن له فلان ويعرف فلان ويعرف فلان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا: وماذا في الآخرة؟ ولواء الشرطة في هذا اليوم لا ينفع، وصاحب المال في هذا اليوم أيضا لا ينفع، لا وزير ينفع ولا رئيس ينفع ولا شيء ينفع، وأنا أحتاج في هذا اليوم لمن يكون معي وفي ظهري ويتكلم ويشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى. هل فكرنا يوما في هذا المشهد؟ مشهد الانفراد، مشهد الوحدة، هذا المشهد كلما تدبرته وتأملته ازداد قلبي تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد قلبي حبا له صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه كان مقدرا لهول هذا المشهد ولعظمة هذا المشهد، فتحمل الكثير من أجل أن يكون في ظهر أمته يوم القيامة. يدخل عليه عبد الرحمن بن عقيل ويرى أثر الحصير قد أثر في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: يا رسول الله، ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ فيضحك النبي ويقول: إن لصاحبكم عند ربكم لشأن، ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة دعا بها، فمنهم من دعا بها على قومه كنوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومنهم من دعاها في دنيا كسليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي حتى أنجيهم من هول مشهد الانفراد، حتى أكون معهم شفيعا، حتى أخرجهم من ملمة أزمة الانفراد وهذا المشهد العجيب يوم القيامة، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، ويخرج كعادته محبا للانفراد عن الناس ليصلي بين يدي الله، فيفارق النبي الجيش تماما ويبتعد بعيدا ليصلي، فتأخر النبي على أصحابه فخافوا أن يكون قد أصابه مكروه، ففزعوا إليه، فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وملامح البشر على وجهه، فقالوا: يا رسول الله، لقد خشينا عليك. قال: لقد أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل ربي نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فهي نائلة لكل رجل من أمتي مات لا يشرك بالله شيئا. يخير النبي لنص الجنة يدخل الجنة، فيأبى النبي هذا الاختيار، لأن عين النبي على كل فرد من أفراد أمته لا على نصف الأمة وحسب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته عند ربه فيقول: شفعت لأمتي عند ربي. قال: فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر. شغله الشاغل لحظة الانفراد، شغله الشاغل موقف الانفراد لكل إنسان منا. قال: شفعت لأمتي عند ربي فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فاستزدت ربي، فأعطاني مع كل 70,000، فاستزدت ربي، فأعطاني مع كل 70,000، فاستزدت ربي، فوعدني بثلاث حثيات من يده يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. موقف الشفاعة، هذا الموقف العظيم، حرص النبي فيه على أمته ألا يبقى واحد من هذه الأمة يوم القيامة ليكون وحيدا منفردا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس فيه من رؤوسهم، ويأخذ الناس من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون لآدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. مشهد الانفراد مع غضب الرحمن سبحانه وتعالى. وإنه قد نهاني أن آكل من الشجرة وإني عصيته وأكلت. مشهد الانفراد يخشى فيه آدم من مشهد الانفراد بذنب واحد لا يعلم لآدم ذنب غيره. مشهد هذا المشهد من الانفراد. آدم عليه الصلاة والسلام وهو من هو وهو المكلم يخشى في هذا اليوم ذنب واحد. ولكن اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت أول رسل الله لأهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنني دعوت على قومي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم: يا إبراهيم، أنت خليل الله، أنت خليل الله وليس بعد الخلة منزلة، أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك. نحن اليوم في مشهد الانفراد، نحن اليوم في مشهد الانفراد الذي يفر منه كل أحد حتى الأنبياء. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي ثلاث كذبات، والثلاث كذبات كلها كانت في الله، يعني من الكذب المباح كلها كانت في الله. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى فيذكر قتله للنفس، ثم يذهبون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد. فيذهبون إلى رسول الله فيقولون: يا محمد اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ مشهد الانفراد من أشد اللحظات مرورا على العباد يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لقلوب الجميع: أنا لها أنا لها أنا لها. ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد لربه تبارك وتعالى ويقول: فيفتح علي ربي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع، اشفع لمن أذنت يا محمد. وتبدأ شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتكون من أوائل هذه الشفاعات. شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه لأفراد من أمته زلت أقدامهم في الخطايا، زلت أقدامهم في الكبائر. قال: إنني قد طلبت الشفاعة لأمتي فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، أهل الكبائر الذين تقطعت قلوبهم حسرة على الوقوع فيها، أهل الكبائر الذين زلوا فيها من غير تعمد ولا مجاهرة، أهل الكبائر الذين زلوا فيها ورجعوا عنها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ليس هذا وحسب، بل هناك أفراد استوجبوا دخول النار لذنوب أصابوها ولمعاص وقعوا فيها، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في هؤلاء، فيأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون من النار بعدما صاروا فحما، فيوضعون على نهر على أبواب الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميون، الذين خرجوا من النار بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي شفاعة أخرى له صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه الشفاعة في هذه المرة لأهل الإحسان من أمته ولأهل الفضل من أمته ولأهل الطاعة من أمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يشفع لدخول الجنة، وأنا أول من يقرع بابها فيفتح خازنها ويقول: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. فتفتح أبواب الجنة لهذه الأمة، لتدخل هذه الأمة قبل سائر الأمم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أي الآخرون في الأمم الأولون حسابا ودخولا الجنة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الوصول لهذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ خمسة أعمال لا ننساها أبدا. أولا، في هذا اليوم العظيم وفي كل لحظة من لحظات حياتك، أكثر من الصلاة عليه والتسليم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد قال لنا صلوات ربي وسلامه عليه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أولى الناس بشفاعته، أولى الناس بالقرب منه، أولى الناس بالشرب من حوضه. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. وعلى قدر صلاتك على حبيبك صلى الله عليه وسلم تكون شفاعته لك يوم القيامة. الأمر الثاني، إكثار الإنسان منا من عمله الصالح، فإن الشفاعة والخروج من موقف الانفراد يوم القيامة إنما يكون دائما بشفاعات أخرى مع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. على رأس هذه الشفاعات شفاعة الأعمال الصالحة، فالنبي قد ذكر لنا أنه يشفع، وكذلك أيضا أنت بعملك الصالح تجد يوم القيامة من يشفع لك، كالصيام والقرآن، كالصيام والقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي أضمأته بالهواجر، فيقول الصيام: أي ربي أضمأته بالهواجر فشفعني فيه فيشفع فيه، ويقول القرآن: أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه. مشهد الانفراد يوم القيامة بينتفي تماما مع أهل القرآن وأهل الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن حامل القرآن لا يكون وحيدا أبدا، أن صاحب القرآن لا يكون منفردا أبدا ولا يدخل في هذا المشهد أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. انظروا إلى مصاحبة القرآن في الدنيا، وكيف أن هذه الصحبة لم تنقطع بانقطاع الحياة، بل هي دائمة مستمرة. فيقول القرآن: أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. فيقول القرآن: أي ربي زده، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. فيقول القرآن: أي ربي ارض عنه. في مشهد الانفراد الأنبياء بيقولوا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في مشهد الشفاعة فيقول القرآن: أي رب ارض عنه. فيقول الله تبارك وتعالى: رضيت عن عبدي. فيقول القرآن: أي رب ارفعه، أي رب ارفعه. فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ ورتل واصعد في درج الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. فبمشهد الشفاعة يوضح لنا النبي أن القرآن إذا شفع فيك دخلت الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نحن في حاجة إلى الاستمرار في قراءة القرآن والارتباط به والتفاعل مع آيات القرآن، وكذا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. سورة واحدة من القرآن، سورة الملك، شفعت لصاحبها الذي قرأها وحفظها وعلم معناها وعمل بهذا العلم، فكانت النتيجة تشفع له سورة تبارك فأدخلت صاحبها الجنة. أسأل الله عز وجل أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فينا الأعمال الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أشهد من أصعب وأشد لحظات الآخرة شدة على الإنسان هو مشهد الانفراد يوم القيامة، وبإذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة تزول وحشة هذا المقام وتزول وحشة هذا الانفراد بإذن الله عز وجل. ومن الأعمال أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا فيها أنها من أسباب الشفاعة يوم القيامة أذكار يسيرة للأسف كلنا نحفظها ولكن قليل منا من يطبقها ويعمل بها ويرددها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. الشباب اللي ملتزم بقاله 10 سنوات و9 سنوات فاكرين أول سنة التزام لما كنا حريصين جدا على هذه الأذكار؟ أبائنا الكرام فاكرين لما كنا بنحفظ الأذكار دي ونرددها؟ ما الذي حدث لنا وما الذي غير فينا حتى نسينا كل هذه الأذكار؟ مراجعة هذه الأذكار يكون بسببها يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكونش وحيدا منفردا يوم القيامة. والله حق لكل عاقل علم بهذا الحديث أن يتحرى بعد الأذان هذا الوقت الشريف الذي فيه يدعو بهذا الدعاء. كذلك أيضا من الأعمال التي بها ينال العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حب المدينة والعمل الصالح بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والموت فيها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة في سبيله ودفنة في بلد حبيبه، وما ذلك على الله بعزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المدينة: لا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإنني أشفع لمن يموت بها. سبحان الملك. لذا كانت دعوة عمر في عز دولة الإسلام وفي عز الخلافة كان يدعو هذه الدعوة التي كانت محل استغراب من الصحابة. كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، إذن يموت في الجهاد، ودفنة في بلد حبيبك. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ ساحات الجهاد خارج المدينة، بعيد عن المدينة تماما، فكيف يموت شهيدا على الصغور ومع ذلك يدفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الدعاء الذي يغير الله تبارك وتعالى به أشياء كثيرة، الدعاء الذي يتحقق به المستحيل. ظل عمر يدعو بهذه الدعوة وهي محل تعجب لكثير من الصحابة، فأعطاه الله الشهادة ودفن، لا أقول في المدينة، ولكن دفن بجوار جسد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء: لم نجد فضيلة لعمر أفضل من دفنه مع رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات حبشي ودفن بالمدينة قال: سيق إلى التربة التي خلق منها. وهذا فيه دليل على أن الله لما خلق محمدا صلى الله عليه وسلم خلق محمدا وأبا بكر وعمر من طينة واحدة. عمر رضي الله عنه لا يزال يدعو، مشهد الانفراد بين عيني عمر رضي الله عنه، فظل يدعو الله عز وجل بوسيلة لهذه الشفاعة، فكانت النتيجة حقق الله لعمر ما أراد. ومات عمر رضي الله عنه بالمدينة ودفن بها ليشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد الانفراد نخرج منه بإذن الله تبارك وتعالى بأمر أخير أود أن أختم به: إن لم أكن صالحا فكن مع الصالحين، إن لم تكن طائعا فكن بينهم، ارتبط بهم وبمجالسهم، إن لم تكن عابدا ارتبط بالعابدين بهم وبطاعتهم، ارتبط بهؤلاء. فأنا والله لا أعلم شيئا يخفف عنا ألم الانفراد يوم القيامة كصحبة العبد للصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون إلى الجنة قالوا: أي ربنا إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا قد دخلوا النار، فيقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا إليها فأخرجوا من النار من تعرفون. سبحان الله، هو سائق تاكس ما بيصليش، بس كان قلبه مرتبط بمسجد كده من وقت لآخر يدخل يسلم على أهله وعلى أصحابه. كان كل أصحابه فسدة، بس كان لسه فاتح باب صغير كده مع أهل الصالح من أصحابه. كان كل زمايله اللي معاه والعياذ بالله بيدلوه على الغلط وهو ماشي معاهم، ولكن كان لسه فاتح باب. لو حد من أصحاب الخير يقول له تعال معنا لدار أيتام يروح معاهم، تعال معنا لتوزيع صدقات يروح معاهم، كان رابط نفسه بأهل الخير حتى وإن لم يكن صالحا. فيقول الله للمؤمنين: ادخلوا الجنة فأخرجوا من الجنة من تعرفون، فيدخلون فيستخرجون من النار بعدما يحرم الله صورهم على النار، فيستخرجون من النار من يعرفون، فيقولون: أي رب قد أخرجنا منها من نعرف. فقال الله عز وجل لكرمه: ادخلوا النار فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيدخلون ويخرجون أقوام فيقولون: يا رب قد أخرجناهم، فيقول الله: ادخلوا النار فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. فيدخلون فيخرجون أقوام فيقول الله: ادخلوا النار لكرم الجبار في هذا اليوم، ادخلوا النار فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وفي قراءة آتينا بها، أي آتينا بها الثواب، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر، الله أكبر. صحبة أهل الخير لا تضيعها أبدا ولا تفرط فيها أبدا، وإن قصر عملك دون عملهم وإن قصر حالك عن حالهم، افتح باب مع أهل الخير، افتح باب مع أهل الصلاح. الإنسان اللي تعرف في يوم من الأيام إنه على خير، داوم إنك تقعد معاه وتسمع منه، لو كان بعيد عنك داوم إنك تخش على صفحته وتسمع كلامه وتعمل صداقة معاه، وقول له: أنا بتخذك وسيلة لي يوم القيامة بين يدي الله شفيعا حتى أخرج من موقف الانفراد. خلي دايما ليك باب مفتوح مع أهل الصلاح علشان تخرج من أزمة الانفراد يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله سبحانه وتعالى بكرمه وبرحمته وبعفوه، أسأله سبحانه وتعالى بحلمه، أسأله سبحانه وتعالى بحلمه أن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يغفر لنا زلتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يبقينا منفردين يوم القيامة أبدا، بل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا شفعاء الذين يشفعون لنا، وأسأله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء الذين ينادون يوم القيامة فيقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كما نصرت جندك من أهل مصر على اليهود الملاعين، فانصر جندك من أهل فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم كما أقررت عيون المصريين بنصر أكتوبر وفتح أكتوبر، فمن أعين كل مسلم على وجه الأرض يا رب بتحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى الأسيس. اللهم اكتب لنا شهادة في رحابه أو صلاة على أعتاب بابه. اللهم لا تمدنا حتى تقر أعيننا برؤية ذل اليهود في فلسطين وانكسار اليهود في فلسطين وخيبة اليهود في فلسطين، بقدرتك يا قوي يا متين. يا رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النهر مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
هل في ناس هتحرم من الشفاعة؟ هل في ناس هتفضل يوم القيامة لوحدها معهاش حد يشفع لها؟ أيوة، خمس أعمال بحضر نفسي وبحضر الجميع إن إحنا في يوم من الأيام نتلبس بحاجة منها علشان ما نحشرش والعياذ بالله منفردين معهاش حد يشفع لنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أهل الانفراد يوم القيامة اللي بيعيشوا لحظة الانفراد دول أكتر حاجة تشغلهم البحث عن شفيع لهم عشان يبقوش لوحدهم. قال تعالى في سورة الأعراف: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فما لنا من شافعين. سورة الشعراء: ولا صديق حميم. واضح جدا أن في اليوم ده الناس بتدور على حد يعني خليك ظهر. يا ترى ايه اخطر الاعمال اللي ممكن العبد لو عملها يحرم من الشفاعه؟ نعد مع بعض بسرعه ايات في سوره المدثر وما ننساهاش. ها، كل نفس بما كسبت ها رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. نعد مع بعض. ها، واحد: قالوا لم نكن ها من المصلين. ادي واحده. اثنين: ولم نكن نطعم. ثلاثه: وكنا نخوض وكنا نكذب حتى أتانا اليقين. ها، فما تنفعهم. يبقى أدي أربع أعمال، أربع أعمال خطيرة جدا بها يحرم العبد من الشفاعة، يفضل لوحده وإحنا مش هم إن إحنا نبقى لوحدنا. أول حاجة: قالوا لم نكن من المصلين. طيب اللي عنده معلش، أنتوا عارفين إن أنا أخوكم وابنكم وكلامي دايما مش كلام حد بيعنف، ولكن كلام حد بيعاتب، وبقول لك خد بالك بس الحته دي خطر. طيب واللي عنده محل وبيسمع الصلاه وما بيجيش يصلي؟ طيب الشاب بقى اللي قاعد على القهوه مع اصحابه وما بيجيش يصلي، هتتحمل مشهد الانفراد يوم القيامه؟ اوعى. طيب وكل اخواتنا وامهاتنا اللي بيسمعونا الان ما بتصليش علشان كانت مشغوله بتحضر الرضع لابنها، هو ده ينفع؟ لا خالص. زي ما انت حريصة على الدنيا بتاعت ابنك، حريصة على الآخرة بتاعتك، حضري له رضعة بسرعة قبل الصلاة عشان ساعة الصلاة أقوم أصلي. إنما تضييع الصلاة ده خطر، تضييع الصلاة خطر. الشاب اللي يجي يقول لي أنا بصلي على سطر أو عشرة، لا ده خطر يا ابني، أنا خايف عليك. هم في اليوم ده مهما حد قال أنا هشفع لهم، لا، الشفاعة دي غير مقبولة. فواحد: قالوا لم نكن من المصلين. اثنين: ولم نكن ايه نطعم المسكين. ربنا من عليهم بالمال وكان معهم فلوس كويسه بفضل الله، او كانوا متوسطين الحال وممكن من وقت للتاني يعملوا 3 4 5 وجبات ويطلعوها للمساكين، عمرهم ما فكروا في يوم من الايام ان هم يطعموا مسكين، عمرهم ما فكروا في يوم من الايام ان هم احنا جايبين 2 كيلو سمك، بص عشان خاطري معلش خليهم 2 كيلو ونص، وطلع النص ده مع معلقتين رز من الحاجه عاملاهم بقوا وجبتين كويسين كده، ودور على اي حد محتاج، اي حد فقير، واديله الوجبه دي اللي هي ما كلفتكش حاجه. بس علشان نخرج من الحته دي، الناس اللي ما عندهاش تفكير ولا مسؤوليه تحمل واحد فقير او واحد مسكين او واحده ارمله معهاش فلوس تاكل ولادها. بص في الشارع كده عندك اكيد في حد بيمر بظروف. احنا لما في يوم من الايام نشوف واحد بيبيع عفشه علشان للاسف معهوش فلوس يدفع ايجار، احنا مش هنسأل عن الناس دي؟ ولم يكن يطعموا المسكين، ولم نكن نطعموا المسكين. طب ثلاثة: وكنا ايه؟ ايه بقى كنا نخوض مع الخائضين دي؟ احنا انا قاعد مع زمايلي في الشغل فقاعدين يقولوا فلانة عملت وفلان كان ماشي مع فلانة، وانا هفضل ساكت يعني انا الوحيد اللي مش هتكلم يعني؟ ايوه ده انا شفته بعيني في العربية، وانت اللي شفته ولا عملت؟ الخوض في اعراض الناس.
الخوض في أعراض الناس، الكلام على أعراض الناس، وكنا نخوض مع الخائضين، والرابعة وكنا نكذب، عمرهم ما فكروا في الآخرة، ولا عمرهم فكروا في مشهد الانفراد، ولا عمرهم فكروا في يوم من الأيام إن هم يتحاسبوا، ولا ميزان ولا صوت، وكنا نكذب بيوم الدين. شوف وسط بقى ما الدنيا شغلة الناس دي، وبعدوا عن الأربع حاجات، أو وقعوا في الأربع حاجات دول في لحظة، شوف شوف ها حتى إيه ها أتانا اليقين. خد بالك ده مش هو اللي كان رايح للموت، اليقين هنا بمعنى الموت. حتى أتانا الإيه، يعني كأنه كان ماشي عمل يخوض مع الخائضين ومضيع صلواته ومش عارف إيه، ومرة واحدة لقى إيه في وشه الموت مات. فربنا يقول إن الأربع أعمال دول بها صاحبها يحرم من الإيه، من الشفاعة. لما ربنا يقول لنا الآيات دي، طب إيه الرسالة التي يريد الله أن يوصلها لنا؟ ما احنا كلنا حافظين سورة المدثر، علشان من أوائل الصور اللي نزلت، صورة جميلة يا المدثر كن فأنذر، كلنا حافظين الصورة. طب احنا وقفنا مع الآيات دي قبل كده، قرأنا معانيها، قلنا يبقى هو ميزان حساس كده في أربع صفات، أنا عندي حاجة من الأربعة دول، أنا لو عندي حاجة من الأربعة دول بسرعة بقى أبدأ أصلح وأبدأ أغير وأبدأ أقوم في نفسي أكثر وأزكي نفسي أكثر، علشان يوم القيامة لما أروح أقول يا رسول الله يقول لي لبيك وسعدك، يقول لي أنا معك. متفقين؟ جزاكم الله خير. هذا وصلى الله على محمد وآله.